إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال النووي رحمه الله: باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال الهرري رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته الأقربين، وأنه لا ينفعهم إذا ماتوا على الشرك. أي هذا باب معقود في بيان الأحاديث الواردة في أمره عز وجل نبيه بإنذار وتخويف عشيرته الأقربين من عذاب الله تعالى، وأنه لا تنفعهم قرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه. ورجال إسناده: عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي، حليف بني عدي الكوفي الفرسي، ثقة فقيه تغير حفظه وربما دلس، توفي سنة 36 و100، وأخرج له الجماعة. موسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي أبو عيسى أو أبو محمد المدني نزيل الكوفة، ثقة جليل، توفي سنة 300، وأخرج له الجماعة. والباقون من رجال الإسناد تقدموا قبل بابين. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وله فيه شيخان قرن بينهما. ومن لطائفه أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخيه والصحابي. ومن لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي. قال الحافظ: هذا من مراسيل الصحابة، وبذلك جزم الإسماعيلي، لأن أبا هريرة إنما أسلم بالمدينة، وهذه القصة وقعت بمكة، وابن عباس كان حينئذ إما لم يولد وإما طفلا. ويؤيد الثاني نداء فاطمة، فإنه يشعر بأنها كانت حينئذ بحيث تخاطب بالأحكام. قال الحافظ رحمه الله: وقد قدمت في باب من انتسب إلى آبائه في أوائل السيرة النبوية احتمال أن تكون هذه القصة وقعت مرتين، لكن الأصل عدم تكرار النزول، وقد صرح في هذه الرواية بأن ذلك وقع حين نزل. نعم، وقع عند الطبراني من حديث أبي أمامة قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم ونساءه وأهله فقال: يا بني هاشم، اشتروا أنفسكم من النار واسعوا في فكاك رقابكم، يا عائشة بنت أبي بكر، يا حفصة بنت عمر، يا أم سلمة. فذكر حديثا طويلا، فهذا إن ثبت دل على تعدد القصة، لأن القصة الأولى وقعت بمكة لتصريحه في حديث الباب أنه صعد الصفا، ولم تكن عائشة وحفصة وأم سلمة عنده ومن أزواجه إلا بالمدينة، فيجوز أن تكون متأخرة عن الأولى، فيمكن أن يحضرها أبو هريرة وابن عباس أيضا. ويحمل قوله لما نزلت إلى جمع، أي بعد ذلك، لأن الجمع وقع على الفور، ولعله نزل أولا: وأنذر عشيرتك الأقربين، فجمع قريشا فعم ثم خص كما سيأتي، ثم نزل ثانيا: ورهطك منهم المخلصين، فخص بذلك بني هاشم ونساءه، والله أعلم. فالحافظ يقول رحمه الله: هذا من مراسيل الصحابة، إلا إذا كان قد ثبت أنه تعدد النزول، فيكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صنع ذلك بمكة، ثم جمع أولاده وآل بيته في المدينة، فيكون النزول قد تكرر كما قال، وتعددت القصة إذا صح هذا النص كما قال الحافظ رحمه الله. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه متفق عليه، أخرجه أيضا البخاري كما مر. وهذه الطريق عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة ترد زعم من قال إن مسلما رحمه الله يذكر الروايات حسب القوة، فيقدم الأقوى ويؤخر المتابعات، فإن رواية الرابعة أقوى منها بكثير، أي من هذه الطريق. ففي هذه الرواية عبد الملك بن عمير وهو متكلم فيه. والمعنى الإجمالي لأحاديث الباب لرفع المحاباة وللترغيب في دعوة الإسلام، للإشعار بأنها الخير كل الخير، أمر صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بدعوة قومه وعشيرته وأقربائه، بل أن يبدأ بأقرب الناس إليه، داعيا له ومنذرا إياه من عذاب شديد. فقال جل شأنه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وبادر الرسول صلى الله عليه وسلم فصدع بما أمر، فصعد الصفا الذي اعتبره العرب شعيرة من شعائر الحج، ثم وضع إصبعيه في أذنيه وهتف بأعلى صوته: يا صباحاه، يا صباحاه، يا صباحاه، يا معشر قريش، يا بني فهر، فاجتمعوا، يا بني لؤي، يا آل كعب، يا آل كلاب، يا آل قصي، يا آل عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني المطلب، فاجتمعوا. وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. قال له أبو لهب: هؤلاء عبد مناف عندك، ماذا تريد منهم؟ فقال: أخبروني، لو نبأتكم أن عدوا لكم جاء بخيله خلف هذا الوادي يريد أن يغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، فوالله ما جربنا عليك كذبا، وإنك عندنا لصدوق. قال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار بالإيمان، يا بني مرة اشتروا أنفسكم من الله بالإسلام، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار بالإسلام، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب أنقذ نفسك، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت فقد أنفعك، ولكن لا تتكلي علي فإني لا أملك لك من الله شيئا إن لم يؤمني. فقال أبو لهب: تبا وخسرانا وهلاكا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا القول الساحر دعوتنا؟ وأخذ حجرا يريد أن يرمي به النبي صلى الله عليه وسلم، وهاج الناس وماجوا، وأخذ يناقش بعضهم بعضا، ونزل صلى الله عليه وسلم فدافع الله عنه وأجاب عنه أبا لهب بقوله جل شأنه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وحقق الله وعده، فهلك أبو لهب حسرة وكمدا حين هزمت قريش في غزوة بدر، وأتم الله نوره رغم أنف الكافرين. قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر من الإنذار، وهو الإعلام، يقال أنذرته أنذره إنذارا إذا أعلمته، فأنا منذر ونذير، أي معلم ومخوف ومعلم إياه ومحذر له، ونذرت به إذا علمت. والمنذر المعلم الذي يعرف القوم بما يكون قد دهمهم من عدو أو غيره، وهو المخوف أيضا كما في النهاية لابن الأثير. والعشيرة أهل الرجل الذين يتكثر بهم، أي يصيرون له بمنزلة العدد الكامل. قال تعالى: وأزواجكم وعشيرتكم. فصارت العشيرة اسما لكل جماعة من أقارب الرجل الذين يتكثر بهم، كما قال الراغب في المفردات. والمعنى لما أمره بما فيه كمال نفسه، وذلك في قوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، أمره بتكميل غيره، فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين، الذين هم أقرب الناس إليك وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي. وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس، كما إذا أمر الإنسان بعموم الإحسان ثم قيل له: أحسن إلى قرابتك، فيكون هذا خصوصا دالا على التأكيد وزيادة الحق. فامتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الإلهي، فدعا سائر بطون قريش فعم وخص، وذكرهم ووعظهم، ولم يبق من مقدوره شيئا من نصحهم وهدايتهم إلا فعله، فاهتدى من اهتدى وأعرض من أعرض، كما قال العلامة السعدي. قوله: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص. بعد نزول الآية بدأ بدعوة عشيرته وهي قريش، فعم القبيلة، ثم بعد ذلك خص أقربهم إليه وهم المذكورون في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس وعائشة رضي الله عنه. قال الحافظ: ونداؤه للقبائل من قريش قبل عشيرته الأدنيين ليكرر إنذار عشيرته، ولدخول قريش كلها في أقاربه، ولأن إنذار العشيرة يقع بالطبع، وإنذار غيرهم يكون بطريق الأولى. وقال أيضا: والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولا، أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع، وألا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة، فيحابيهم في الدعوة والتخويف، لذلك نص له على إنذاره. ثم بين معنى قوله فعم وخص بقوله: فقال يا بني كعب بن لؤي، بضم اللام وفتح الهمزة، وقد تبدل واوى فتحتية مشددة. قال صاحب المطالع: لؤي يهمز ولا يهمز، والهمز أكثر، وهو ابن غالب ابن فهر. أنقذوا أنفسكم من النار، أمر من الإنقاذ رباعيا، أي خلصوها من النار بترك أسبابها والاشتغال بأسباب الجنة. وفي الرواية الآتية: اشتروا أنفسكم من الله، أي باعتبار تخليصها من النار، كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب. فكان ذلك كالشراء، كأنهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة. وأما قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، الآية، فهناك المؤمن بائع باعتبار تحصيل الثواب، والثمن الجنة. وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى، وأن من أطاعه حق طاعته في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وفى ما عليه من الثمن. يا بني مرة بضم الميم وتشديد الراء، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار. قال النووي هكذا وقع في الأصول فاطمة، وفي بعضها أو أكثرها يا فاطم بحذف الهاء على الترخيم. وعلى هذا فيجوز ضم الميم وفتحها. يا فاطم يا فاطمة يسمى الأول بلغة من ينتظر، والثاني بلغة من لا ينتظر، وإنما ختم بفاطمة رضي الله عنها لأنها خلاصة قومها، ثم عم في تبري إنقاذه إياهم من النار بغير الإيمان والعمل الصالح بقوله فإني لا أملك لكم، أي لجميعكم عامكم وخاصكم، من الله شيئا، أي من رحمته أو دفع عذابه أو غير ذلك. ومعناه لا تتكلوا على قرابتي، فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بكم. قال القاري رحمه الله والمعنى أني لا أقدر أن أدفع عنكم من عذاب الله شيئا إن أراد الله أن يعذبكم، وهذا مقتبس من قوله جل وعلا قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإن قلت هذا يعارض ما تقدم من ثبوت الشفاعة له صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن ثبوت الشفاعة لا يوجب أنه يملك شيئا، ولا سيما وهو محتاج فيها إلى الإذن من الله تعالى، فقد أحكم الله تعالى شأنه وجعل أمرها إليه وحده لا شريك له، فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال قل لله الشفاعة جميعا. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم وإن كان ينفع المؤمنين بشفاعته، غير أن ذلك ليس بكونه مالكا له، وإنما هو بطلب من الله تعالى واستئذان عليه. ثم يقول الله تعالى له سل تعطى واشفع تشفع، وقوله غير أن لكم رحمة استثناء منقطع. سأبلها بضم الباء الموحدة من بل الرحمة من باب نصر إذا وصلها، أي سيصلها في الدنيا ولا أغني من الله شيئا. وقال السندي أو بالشفاعة في الآخرة، أي إن آمنتم، لكن الوصل المشهور هو وصل الدنيا لا وصل الآخرة، واستعير البل لوصل الرحم لأن بعض الأشياء تتصل بالنداوة، أي بسبب النداوة يكون اتصالها وتتفرق باليبس، فاستعير البل للوصل واليبس للقطع أو للقطيع. قال الطيبي رحمه الله تطلق العرب النداوة على الصلة كما تطلق اليبس على القطيعة، لأنهم لما رأوا بعض الأشياء يتصل بالنداوة ويحصل بينهما التجافي والتفرق باليبس استعاروا البلل بمعنى الوصل واليبس بمعنى القطيعة، والمعنى أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئا. وقوله ببلالها، قال في القاموس بلال ككتاب الماء ويثلث وكل ما يبل به الحلق، والبلال بكسر الباء ويروى بفتحها. قيل شبه القطيعة بالحرارة تطفأ بالماء، وفي النهاية البلال جمع بلل، وقيل كل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو غير. فمعنى الحديث سأصلها يريد الرحم، شبهت قطيعة الرحم بالحرارة، ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة، ومن بلوا أرحامكم أي صلوها. من فوائد الحديث بيان استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر الله تعالى في تبليغ الدين، وأن دعوة النبيين والمرسلين قائمة على الرهبة والرغبة والبشارة والنذارة. ومن فوائده جواز انتساب الرجل إلى آبائه قبل الجاهلية، ومنها أن القريب أولى بالخير من البعيد. ولذلك يجب علينا أن نحرص على عشيرتنا الأقربين قبل كل شيء، لأننا مسؤولون عنهم يوم القيامة، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومن فوائد حديث الباب بيان سبب نزول الآية الكريمة وامتثال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فبلغ العشيرة وأنذرهم. ومن فوائده استحباب القيام على شيء عال أو مرتفع من الأرض لإبلاغ الدعوة إذا كثر العدد، كما فعل صلى الله عليه وسلم حيث صعد على الصفا، لأن فيه انتشار الصوت مع تمكن السامعين من مشاهدة المتكلم، وذلك مما يساعد على استقرار الكلام في النفوس. ومن فوائد حديث الباب بيان أن الأقرب للرجل من كان يجمعه هو وجد أعلى، وكل من اجتمع معه في جد دون ذلك كان أقرب إليه. ومنها مشروعية الهتاف بيا صباحا ونحوها مما اعتاده الناس لجمعه. وقد ورد عند الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصابعه في أذنه ورفع صوته. ومن فوائده وضوح بيانه صلى الله عليه وسلم وقوة حجته، إذ أخذ إقرارهم أولا على صدقه في مهام أمورهم وأخطرها قبل أن يخبرهم وينذرهم، فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ ومن فوائده بيان صبره صلى الله عليه وسلم على أذى قومه، بل على أذى من هو أقرب الناس إليه وهو عمه، حيث قال له أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ بل روي أنه أخذ بيديه حجرا ليرمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قوله: تبا لك. ومن فوائده أن السر في تخصيص عشيرته صلى الله عليه وسلم الأقربين بالإنذار مع عموم رسالته دفع توهم المحاباة، وأن الاهتمام بشأنهم أهم، وأن البداءة تكون بمن يلي ثم بمن بعده وهكذا. ومنها أن إفراده صلى الله عليه وسلم فاطمة وصفية وعباسا رضي الله عنه في الروايات الآتية لشدة قرابتهم وشدة صلته بهم من بين قراباته. وفاطمة رضي الله عنها كانت أصغر أولاده صلى الله عليه وسلم، وللصغير زيادة محبة، فإذا انتفى نفعه لمن يحب من أقاربه ومن يحرص على نفعه انتفى عن غيره من باب أولى. ومن فوائده ما استنبطه الإمام النسائي رحمه الله وترجم عليه فقال: باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين. وبيان ذلك أنه إذا أوصى لأقارب فلان يعم القبيلة كلها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له: وأنذر عشيرتك الأقربين، عمم قبيلته كلها. ومن فوائد الحديث أنه استدل بعض المالكية بقوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، أن النيابة لا تدخل في أعمال البر، إذ لو جاز ذلك لكان يتحمل عنها صلى الله عليه وسلم بما يخلصها، فإذا كان عمله لا ينفع نيابة عن ابنته فغيره أولى بالمنع. وتعقب بأن هذا كان قبل أن يعلمه الله تعالى بأنه يشفع في من أراد وتقبل شفاعته، حتى يدخل قوما بغير حساب ويرفع درجات قوم ويخرج من النار من دخلها بذنوبه، أو كان المقام مقام التخويف والتحذير، أو أنه أراد المبالغة في الحض على العمل، فيكون في قوله لا أغني شيئا إضمار إلا إن أذن الله تعالى لي بالشفاعة. وفي هذا التعقب نظر، وهذا النظر لا يخفى، لأن الشفاعة المذكورة ليست ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك احتاج إلى الاستئذان فيها، وهي محدودة في من يأمره الله تعالى بأن يشفع فيهم لا في جميع أمته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فيحد لي حدا فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة. فالحاصل أن الشفاعة صلى الله عليه وسلم ثابتة دون شك، إلا أنها ملك لله تعالى، كما قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. فتبين أن قوله صلى الله عليه وسلم هنا: لا أملك لكم من الله شيئا، على ظاهره، ففيه الحث على التمسك بأسباب الشفاعة حتى يدخلوا في شفاعته صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تكون إلا لمن رضي الله تعالى عنه، كما قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. في الحديث البدء بالأهم فالأهم، وأن الإيمان نجاة والشرك غرق بالنار والعار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى لا يملك تغيير حكم الله وقضائه. في الحديث وجوب صلة الأرحام، وأن هذه الصلة تختلف بحسب حال الموصول من إيمان وكفر وصلاح وفساد وغير ذلك، وأن للرحم حقا ولو كان الموصول كافرا، وأن أدنى حد للصلة بلها ولو بالسلام، وفيه أن قطيعة الرحم من الجفاء وأن صلتها من الوفاء. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد، وحديث جرير أتم وأشبع. رجال الإسناد: عبيد الله بن عمر القواريري أبو سعيد البصري، نزيل بغداد، ثقة ثبت، توفي سنة 35 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، توفي سنة 75 و100، وأخرج له الجماعة. وعبد الملك سبق في السند قبله. وقوله أي قول الإمام مسلم رحمه الله بهذا الإسناد يريد الإسناد الذي سبق، وهو عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله حديث جرير أتم وأشبع، يعني أن متن حديث جرير بن عبد الحميد الماضي أتم سندا من حديث أبي عوانة، لأن مسلما روى فيه عن ثقتين ثبتين هما قتيبة وزهير. وأشبع يعني أطول متنا من حديث أبي عوانة، لذلك جعله من الأصول، وأشبع من متن حديث أبي عوانة. ورواية أبي عوانة هذه التي أحالها مسلم رحمه الله على رواية جرير أخرجها الحافظ أبو عوانة رحمه الله في مسنده فقال: حدثنا محمد بن يحيى وإبراهيم بن مرزوق وأبو أمية قالوا: حدثنا أبو الوليد حاء، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثنا الزعفراني قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى والصغرى، وأحمد في المسند، وأبو عوانة في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجه. ورجال إسناده: محمد بن عبد الله بن نمير هو الهمداني الكوفي الحافظ، ووكيع هو ابن الجراح أبو سفيان الرؤاسي الكوفي الحافظ، ويونس بن بكير بن واصل الشيباني أبو بكر، ويقال أبو بكير الجمال الكوفي، صدوق يخطئ. أخرج له البخاري في التعاليق، ومسلم أخرج له هذا الحديث مكرونا بوكيع وليس له عنده سواه، وأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. هشام بن عروة الأسدي أبو المنذر المدني، ثقة فقيه ربما دلس، توفي سنة 45، وأخرج له الجماعة. أبوه عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه مشهور، توفي سنة 94 على الأصح، وأخرج له الجماعة. عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى بكير كما مر آنفا، ومنها أن فيه رواية لابن عن أبيه عن خالته وتابعي عن تابعي، ومنها أن عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة الذين حملوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم عبد الله المدنية، وهذا السند من خماسيات مسلم كما مر، رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان. قالت أي عائشة لما نزلت يعني آية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، والصفا جبل صغير على طرف جبل أبي قبيس، فقال: يا فاطمة بنت محمد، والمعروف في المنادى الموصوف بالابن أو البنت، المعروف فيه الفتح تبعا للابن، ويجوز الضم على الأصل، ولا يجوز في صفته إلا النصب تبعا لمحله، لأن حركة التبع لا يجوز اتباعها. يا صفية بنت عبد المطلب، يا عمته صلى الله عليه وسلم، لا أملك لكم من الله شيئا، سألوني من مالي ما شئتم، أي فإني أعطيكم ما أقدر عليه مما تسألون، لكن لا تسألوني دفاعا عنكم من عذاب الله تعالى، إن لم تسلموا وتفعلوا الخير فإني لا أستطيع أن أنفعكم في ذلك. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى لحديث عائشة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله، سليني بما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد والدارمي في المسند وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه. ورجال إسناده: ابن المسيب هو سعيد المخزومي المدني، أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار، توفي سنة 94، وأخرج له الجماعة، والباقون تقدموا قريبا. وقوله سليني بما شئت، في الرواية السابقة عداه بنفسه فقال سألوني ما شئتم، وهنا عداه بالباء لأن سأل يتعدى بنفسه وبعن وبالباء، سأله كذا وعن كذا وبكذا بمعنى. ووقع في بعض النسخ سليني ما شئت بحذفها. وحدثني عمرو الناقد فيما ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى متابعة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. رجال إسناده: عمرو الناقد هو عمرو بن محمد البغدادي تقدم قريبا، معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو بن شبيب الأزدي المعني بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر النون أبو عمرو البغدادي، ويعرف بابن الكرماني، ثقة أخرج له الجماعة وله في صحيح مسلم 5 أحاديث فقط. زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي تقدم قريبا، عبد الله بن ذكوان وأبو الزناد القرشي المدني ثقة فقيه، توفي 130 أو بعدها وأخرج له الجماعة. الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني ثقة ثبت فقيه، توفي 117 وأخرج له الجماعة. وقوله نحو هذا أي نحو حديث ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. رواية الأعرج هذه التي أحالها مسلم رحمه الله على رواية ابن المسيب وأبي سلمة أخرجها الحافظ أبو عوانة رحمه الله في مسنده. قال حدثنا محمد بن حيوية ابن موسى قال أنبأنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب قال حدثني أبو الزناد حاء وحدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن عبد الوهاب عن عبد الله بن ذكوان حاء وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثنا طاهر بن خالد بن نزار قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير يا عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتم. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى لحديث عائشة رضي الله عنها بحديث قبيصة وزهير رضي الله عنهما قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا، ثم نادى يا بني عبد منافاه إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحاه. أخرجه مسلم وأحمد وأبو نعيم في مستخرجه وأبو عوانة في مسنده. ورجال إسناده: أبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين بن طلحة البصري ثقة حافظ، توفي 137، أخرج له البخاري في التاريخ ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يزيد بن زريع العيشي أبو معاوية البصري ثقة ثبت، توفي سنة 82 وأخرج له الجماعة. التيمي هو سليمان بن طلخان أبو المعتمر البصري، ثقة عابد، توفي سنة 43 وأخرج له الجماعة. أبو عثمان هو عبد الرحمن ابن مل بن عمرو النهدي أبو عثمان الكوفي ثم البصري، ثقة ثبت عابد مخضرم، توفي سنة 95 أو بعدها وهو ابن 30 أو أكثر وأخرج له الجماعة. قبيصة بن المخارق بضم الميم وتخفيف المعجمة المخارقي ابن عبد الله بن شداد بن معاوية بن أبي ربيعة ابن نهيك ابن هلال ابن عامر ابن صعصع الهلالي البصري، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه. أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وله في صحيح مسلم حديثان فقط. زهير بن عمرو الهلالي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقط، وروى عنه أبو عثمان النهدي مقرونا بقبيصة بن المخارق. قال الأزدي: تفرد عنه أبو عثمان. وقال العسكري: نزل البصرة له بها دار. وقال البغوي: لا أعلم له إلا حديث الإنذار، يعني هذا الحديث. ونقل ابن السكن عن البخاري أنه لم يصحح صحبته لأنه لم يذكر السماع. تفرد به مسلم والنسائي، وليس له في صحيح مسلم سوى هذا الحديث كما مر. من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومن لطائفه أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخر، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم عن صحابيين، ومنها أن صحابييه من المقلين في الرواية. فأما زهير فليس له سوى هذا الحديث فقط عند مسلم وعند النسائي في الكبر، وأما قبيصة فله نحو 5 أحاديث فقط، وليس له في البخاري وابن ماجه شيء من الحديث. عن قبيصة ابن المخارق وزهير بن عمرو رضي الله عنهما أنهما قالا لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال الناوي رحمه الله معناه قالا، لأن مسلما أتى بها على الإفراد قال، فقال الناوي رحمه الله معناه قالا، لأن المراد أن قبيصة وزهيرا قالا، لكن لما كانا متفقين وهما كالرجل الواحد أفرد فعلهما، ولو حذف لفظة قال كان الكلام واضحا منتظما، ولكن لما حصل في الكلام بعض الطول حسن إعادة قال للتأكيد. ومثله في القرآن العزيز: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، فأعاد أنكم، وله نظائر كثيرة في القرآن العزيز والحديث الشريف. انطلق أي ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل. الرضمة بفتح الراء وإسكان الضاد المعجمة وبفتحها لغتان، حكاهما صاحب المطالع وغيره. واختصر صاحب العين يعني الخليل والجوهري والهروي وغيرهم على الإسكان، وابن فارس وبعضهم على الفتح. قالوا: الرضمة واحدة الرضم والرضام، وهي صخور عظام بعضها فوق بعض، وقيل هي دون الهضاب. قال الخليل: الرضمة حجارة مجتمعة ليست بثابتة في الأرض كأنها منثورة. قال المازري: الرضمة هي صخور بعضها على بعض، يقال بنى داره يرضم فيه الحجارة رضما، ومنه الحديث: وكان البناء الأول من الكعبة رضما، فعلى أعلاها، أي صعد صلى الله عليه وسلم أعلى تلك الرضمة حجرا، فعلى أي فصعد أعلاها حجرا، حجرا منصوب على التمييز المحول عن الفاعل، ويحتمل أن يكون حجرا مفعولا به لعلى، وأعلاها حال منه، وأصله صفة فلما قد قدم أعرب حالا، لأن القاعدة أن نعت النكرة إذا قدمت تعرب حالا والوجه الأول أولى. ثم نادى: يا بني عبد منافاه. هذا هو الذي يسمى عند النحاة بالندبة، وهو نوع من النداء يزيد عليه بكون المنادى فيه متفجعا عليه، كوازيداه، أو متوجعا منه كواظهراه. وتلحق آخره ألف الندبة، ويجوز إلحاق هاء السكت للوقف، كما ها هنا في قول رسول الله: يا بني عبد منافاه إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله. يربأ بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها باء موحدة ثم همزة على وزن يقرأ، ومعناه يحفظهم ويتطلع لهم. ويقال لفاعل ذلك ربيئة، وهو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم العدو، ولا يكون في الغالب إلا على جبل أو شرف، أي مرتفع، أو شيء مرتفع لينظر إلى أبعد. قاله النووي. وقال المازري رحمه الله: الربيئة الطليعة والعين. فخشي، أي الذي انطلق يربأ أهله، فخشي أن يسبقوه، أي أن يسبق الأعداء ذلك الرجل، فجعل، أي أخذ وشرع، يهتف بفتح الياء وكسر التاء، معناه يصيح ويصرخ. وقوله يا صباحا مقول لقول مقدر منصوب على الحال، أي حال كونه قائلا يا صباحا، وهي كلمة يعتادونها عند وقوع أمر عظيم فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا له، وهي مضافة إلى ياء المتكلم، فأصلها يا صباحي، فقلبت الياء ألفا في النداء، أو حذفت من أجل ألف الندبة والهاء للسكت، كما تقدم في يا عبد منافاه. قوله إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، فخشي أن يسبقوه، فجعل يهتف يا صباحا، يربأ أهله، يحفظهم ويتطلع لهم كما مر. وأما فخشي أن يسبقوه، أي أن يسبق الأعداء ذلك الرجل، وأما فجعل، أي أخذ وشرع، يهتف يصيح ويصرخ. والمعنى إني نذير لكم وحالي معكم، كمن رأى العدو أقبل تجاهنا فأسرع إلى مكان عال يراه ويسمعه فيه جميع الناس ينادي بهم: إن عدوكم أقبل تجاهكم فتأهبوا له، يوشك أن يصبحكم. فإذا كان الأمر والحال كذلك، ألا تأخذون بنصيحته فتعملوا ما فيه نجاتكم من الهلكة والذل والدمار؟ من فوائد الحديث بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قومه وشفقته عليه، استعمال واستنفاد كل الطرق والوسائل التي لا تتعارض مع الشرع في دعوة الناس إلى الله جل وعلا. وهذا الحديث يعد من الأمثال النبوية، وهي كثيرة أفردها العلماء بمصنفات مستقلة قديما وحديثا بالشرح والتحليل وغيره. مشروعية الهتاف يا صباحا ونحوها مما اعتاده الناس لجمعهم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده من العزم والحزم والشجاعة والإقدام ما ليس عندنا، حيث قام في هذا المكان الذي الغلبة فيه لكفار قريش، فدعا الناس للاجتماع وعرض عليهم ما أمره الله تعالى به. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث قبيصة رضي الله عنه فقال: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ورجال إسناده: محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري، المعتمر هو ابن سليمان التيمي البصري، والباقون تقدموا في السند قبله، وأبو المعتمر هو سليمان بن طرخان. وهذا السند من خماسيات الإمام رحمه الله ومن لطائف هذا الإسناد أن رجاله كلهم بصريون، وغرضه بسوق هذا الإسناد بيان متابعة معتمر بن سليمان ليزيد بن زريع في رواية هذا الحديث عن سليمان بن طلخان، وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرق الحديث. قوله بنحوه يعني أن رواية المعتمر عن أبيه نحو رواية يزيد ابن زريع عنه، ورواية المعتمر التي أحالها مسلم رحمه الله على رواية يزيد بن زريع أخرجها أبو نعيم رحمه الله في مستخرجه فقال: وحدثنا أبو محمد بن حبان قال حدثنا ابن أبي عاصم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن زهير بن عمرو وقبيصة بن المخارق قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل على أعلاها حجر، فجعل ينادي: يا بني عبد مناف، إنما أنا نذير، إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب يربأ على أهله، فخشي أن يسبق فجعل ينادي أو يهتف: يا صباحا. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى ثالثا لحديث عائشة رضي الله عنها بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحا. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال: فقال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. الحديث أخرجه البخاري والترمذي وأحمد وأبو عوانة وأبو نعيم وابن حبان والطبري في التفسير وابن منده في الإيمان والبيهقي في دلائل النبوة. ورجال إسناده: أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد الكوفي، الأعمش سليمان بن مهران الإمام المشهور، وقد تقدم الثلاثة قريبا، عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي المرادي أبو عبد الله الكوفي الأعمى، ثقة عابد لا يدلس، رمي بالإرجاء، توفي سنة 1810 وأخرج له الجماعة. سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، توفي 95 ولم يكمل 50 من عمره، أخرج له الجماعة ورحمه الله تعالى. ابن عباس هو عبد الله الحبر البحر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة، ومنها أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة، ومنها أن الحديث إسناده مسلسل بثقات الكوفيين سوى الصحابي رضي الله عنه، فمدني ثم بصري ثم مكي ثم طائفي. طائفي يعني سكن الطائف، يريد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن لطائف الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير، ورواية الأولين من رواية الأقران، لأن كل منهما من الطبقة الخامسة. ومن لطائفة أن صحابيه رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وأحد المشهورين بالفتوى، وكان يلقب بالحبر والبحر لسعة علمه، هو آخر من مات بالطائف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مات سنة 68. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، وقوله ورهطك منهم المخلصين، الرهط عشيرة الرجل وأهله، والرهط من الرجال ما دون العشرة، وقيل إلى الأربعين، لا تكون فيهم امرأة ولا واحد له، أي للرهط من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمع. قال النووي: ظاهر هذه العبارة أن قوله ورهطك منهم المخلصين كان قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوته، ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري. فقال الحافظ تعقيبا على النووي: وفي هذه الزيادة تعقب على النووي، حيث قال في شرح مسلم إن البخاري لم يخرجها، أعني ورهطك منهم المخلصين، اعتمادا على ما في هذه السورة، وغفل يريد النووي عن كونها موجودة عند البخاري في سورة تبت. وهذه الزيادة وصلها الطبري من وجه آخر عن عمرو بن مرة أنه كان يقرأها كذلك. قال القرطبي: لعل هذه الزيادة كانت قرآنا فنسخت تلاوتها، ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفار، والمخلص صفة المؤمن، والجواب عن ذلك أنه لا يمتنع عطف الخاص على العام، فقوله وأنذر عشيرتك عام فيهم من آمن منهم ومنهم من لم يؤمن، ثم عطف عليه الرهط المخلصين تنويها بهم وتأكيدا. والذي يظهر أنه ليس المراد بكونهم المخلصين الإخلاص الإيماني، وإنما هو إخلاص الود والعطف والقرابة، فإن من كان أقرب إلى الشخص نسبا يكون أخلص في موالاته ومناصرته ومحبته، وهو أيضا يخلص لهم الود والمحبة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من بيته حتى صعد الصفا، صعد بكسر العين أي رقي على الجبل المعروف، فهتف يا صباحا، وقد تقدم الكلام على هذه الجملة. فقالوا أي بعض قريش لبعض: من هذا الذي يهتف؟ قالوا أي البعض الآخرون: محمد. خبر لمحذوف دل عليه السؤال، أي هو محمد صلى الله عليه وسلم، أي الذي يهتف. فاجتمعوا إليه فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، كما في رواية ابن عباس التي معنا. فاجتمعوا إليه فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم معناه أخبروني. قال الطيبي رحمه الله: الضمير المتصل المرفوع من الخطاب العام، والضمير الثاني لا محل له، فهو كالبيان للأول، لأن الأول بمنزلة الجنس الشائع في المخاطبين، فيستوي فيه التأنيث والتذكير والإفراد والجمع، فإذا أريد بيانه بإحدى هذه الأنواع بين به، فأتى في الحديث بعلامة الجمع بيانا للمراد. أرأيتم لو أخبرتكم، أراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا أخبر عن الأمر الغائب. ووقع في حديث علي رضي الله عنه: ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا، أي أصحاب خيل، أطلق عليهم اسم الخيل لملازمتهم له، أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل، سفح بفتح السين أسفل الجبل، وقيل عرضه، والمشار إليه في قوله هذا الجبل جبل أبي قبيس، حيث كان واقفا على طرفه: أكنتم مصدقية؟ بتجديد الدال والياء، مصدقية أصله مصدقين لي، فحذفت النون واللام للإضافة ثم أدغمت الياء في الياء، هذا في حال النصب كما هنا لأنه خبر لكان، وكذا في حالة الجر. وأما في حالة النصب فأصله مصدقون لي، فلما حذفت النون واللام اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في ياء المتكلم، ثم كسرت القاف لمناسبة الياء. قالوا: ما جربنا عليك كذبا. جربه تجربة اختبره، ورجل مجرب كمعظم بلي ما كان عنده، ومجرب عرف الأمور. قال الطيبي رحمه الله: ضمن جرب معنى الإلقاء فعداه بعلى، أي ما ألقينا عليك قولا مجربين لك هل تكذب أم لا، فما سمعنا منك إلا صدقا. قال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير، فعيل بمعنى فاعل أي منذر، أنذرت الرجل كذا إنذارا أبلغته، يتعدى إلى مفعولين، وأكثر ما يستعمل في التخويف كقوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة، أي خوفهم عذابه. والفاعل منذر ونذير، والجمع نذر بضمتين، وأنذرته بكذا فنذر به مثل أعلمته به فعلم وزنا ومعنى، فالصلة فارقة بين الفعلين. فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، بين ظرف لقوله نذير وهو بمعنى قدام، لأن كل من يكون قدام أحد يكون بين الجهتين السابقتين ليمينه وشمال، وفيه تمثيل، مثل إنذاره القوم بعذاب الله تعالى النازل على القوم بنذير قوم يتقدم جيش العدو فينذرهم. في رواية لأحمد: أنا النذير والساعة الموعد. وعند الطبري من مرسلي قسامة بن زهير قال: بلغني أنه صلى الله عليه وسلم وضع أصابعه في أذنيه ورفع صوته وقال: يا صباحاه. وصله مرة أخرى عن قسامة عن أبي موسى الأشعري، وأخرجه الترمذي موصولا أيضا كما قال الحافظ في الفتح. قال الطيبي رحمه الله: أسلوب هذا الحديث يسمى في علم البديع بالمذهب الكلامي، لأنه صلى الله عليه وسلم استنطقهم أولا بما أقروا به أنه صادق، فلما اعترفوا ألزمهم بقوله: فإني نذير لك، أي إذا عرفتم صدقي فينبغي عليكم أن تصدقوني فيما سأخبركم به. قال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب. وقد تب كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة، وقد تب أبو لهب بفتح الهاء وسكونها، وعم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وأمه خزاعية، وكني أبا لهب إما بابنه لهب وإما لشدة حمرة وجنتيه، ووافق ذلك ما آل إليه أمره من أنه سيصلى نارا ذات لهب، ومات بعد وقعة بدر ولم يحضرها بل أرسل عنه بديلا، فلما بلغه ما جرى لقريش في بدر مات غما وكمدا. قوله تبا لك أي خسرانا لك، مصدر محذوف فعله، وقد تب أي هلك وخسر أبو لهب، كذا قرأ الأعمش. قال النووي معناه أن الأعمش زاد لفظة قد، تبت يدا أبي لهب وتب كان يقرأها الأعمش وقد تب بخلاف القراءة المشهورة. وفي رواية البخاري هكذا قرأها الأعمش يومئذ. قال الحافظ: وليست هذه القراءة فيما نقل الفراء عن الأعمش، فالذي يظهر أنه قرأها حاكيا لا قارئا، ويؤيده قوله في هذا السياق يومئذ، فإنه كان لا يستمر على قراءتها كذلك، والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود وحده. من فوائد الحديثين قوله لما أنزلت دليل على علو الله تبارك وتعالى على خلق، لأن النزول يكون من العلو إلى السفل. الحديثان دليلان على أن من فقه الدعوة البداءة بالأقربين، وأن لهم حقا في تخصيصهم بالدعوة على خلاف ما عليه بعض الدعاة من الاهتمام بالأبعدين وإهمال الأقربين. قال ابن حجر رحمه الله: والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع عن قبول الدعوة، وأيضا ألا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرقة والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك نص له على إنذاره. الحديث دليل على سرعة استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر الله تعالى وامتثاله للأمر بإنذار عشيرته وعدم تأخير البيان عن وقت الحاجة. منادات النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء من قريش يجتمع معهم في نسبه بعد الأمر بالأقربين، أخذ منه العلماء أن الأقرب للرجل من كان يجمعه معه جد أعلى، وأن القريب هو من الجد الرابع فما دون، ومن فوقه لا يدخل في الأقارب. واختار ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين، وقال: وكذلك نقول في صلة الأقارب الذين تجب صلتهم هم الذين يشاركونك في الجد الرابع فما دونه، وأما من سواهم أو من فوقهم فإنهم لا يدخلون في اسم القرابة. الحديثان دليلان على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قام الموقف أمام سادات قريش صادعا بالحق من غير خوف ولا محاباة، وفيه شفقته صلى الله عليه وسلم على أقاربه وحرصه عليهم، حيث قال: أنقذوا أنفسكم من النار، وقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهكذا ينبغي للداعي إلى الله أن يظهر حرصه وشفقته على المدعوين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه دلالة على غاية كرم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لفاطمة رضي الله عنها: سليني بما شئت. وفي حديث عائشة عند مسلم أنه قال لعمته صفية وابنته فاطمة رضي الله عنهما ولبني عبد المطلب: سلوني من مالي ما شئت، أي فإني أعطيكم من مالي أي شيء تسألونه، لكن لا تسألوني دفاعا عنكم عند الله تعالى إن لم تسلموا وتعملوا الخير، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. وهذا شاهد لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن النجاة من عذاب الله بالتقوى لا بالنسب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن القريب له حق الصلة وإن كان كافرا، لكن ليس له ولاية، لأن الموالاة لأهل الحق لا لأهل الباطل. وفيه دليل على أنه يجوز إعطاء الكافر غير الحربي من المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: سلوني من مالي ما شئتم. ويشهد لهذا قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فبين الله أنه لا ينهانا أن نعطي الكافر أو نبره بالصدقة والهدية والهبة بشرط أن لا يكون قاتلنا في الدين وأخرجنا من ديارنا، أما إذا كان قاتلنا في الدين فلا كرامة له. من فوائد الحديث أيضا بيان ما نسخ من القرآن في هذا الموطن والموضوع، وأن هذا النسخ نسخ تلاوة وليس للحكم، وأن القبائل وأفخاذها وشعبها سمعوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءوا لسماع قول، وأن المشركين كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث بيان ما عليه المشركون من شدة العناد والصد عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودينه، وفيها أي في هذه الرواية بيان سبب نزول هذه الآية. خسارة أبي لهب في تجارة الصالحات فهو خالد في النار. والقراءة التي مرت شاذة غير متواترة، فيه جواز تكنية الكافر إذا كان لا يعرف إلا به، أو في ذكر اسمه محذور شرعي، فحينئذ نأتي بكنيته. فأبو لهب اسمه عبد العزة، لا يجوز تكنية الكافر لأنه من باب التعظيم والتكبير إلا ما تقدم، يعني لا يعرف إلا به، أو كان اسمه فيه محذور شرعي كعبد العزة في أبي لهب. في الحديث بيان صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين والأقربين، وفيه وضوح بيانه صلى الله عليه وسلم وقوة حجته، إذ أخذ إقرارهم أولا على صدقه في مهام أمورهم قبل أن يخبرهم وينذرهم، يكون ذلك حجة على صدقه وعلى كذبهم إذا عاندوا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال: يا صباحا، بنحو حديث أبي أسامة، ولم يذكر نزول الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. رجال الإسناد: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، أبو معاوية، ومحمد بن خازم الضرير الكوفي، والباقيان تقدم في السند قبله. قوله بنحو حديث أبي أسامة يعني أن أبا معاوية روى هذا الحديث عن الأعمش بنحو ما رواه أبو أسامة عنه. رواية أبي معاوية أخرجها البخاري في الصحيح. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى: يا صباحا. فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب، إلى آخره. أخرجه أيضا ابن مندة في كتاب الإيمان قال: وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى: يا صباحا. فاجتمعت قريش إليه فقالوا: ما لك؟ فقال: لو أني أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أو قال كما في رواية ابن مندة: فإني نذير لكم من عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب، إلى آخر السورة. رواية ابن مندة هذه أقرب إلى لفظ الإمام مسلم. جملة ما ذكر في هذا الباب من الأحاديث أربعة. الأول حديث عائشة، ذكر للاستدلال على الترجمة كما ترجم لذلك النووي، لأن تراجم الأبواب في مسلم ليست من صنيع مسلم كما هو معلوم، وإنما هي من فعل الشراح. الأول حديث عائشة للاستدلال به على الترجمة. الثاني حديث أبي هريرة، ذكر للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة. الثالث حديث قبيصة وزهير، ذكر أيضا للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة أيضا. الرابع حديث ابن عباس، ذكر أيضا للاستشهاد وذكر فيه أيضا متابعة واحدة.